الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الأربعين من الأدب المفرد. قال رحمه الله: باب قيام الرجل لأخيه، يعني من باب الاحترام والتقدير وإدخال السرور عليه والترحاب به، هذا لا محذور فيه، إنما كره القيام إذا كان من يقام له يحب أن يتمثل له الرجال قياما، أما إذا قدم من سفر احتاج إلى عناقه أو كان له ما يحتاج إلى إكرامه فالأدلة تدل على ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك، وكانت في السنة التاسعة من الهجرة، فتاب الله عليه وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله عليه، أي بعد 50 ليلة، وعلى الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. وآذن أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فتلقاني الناس فوجا فوجا، مجموعة مجموعة، يهنوني بالتوبة ونعم التهنئة، يقولون لتهنئك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس استبشروا بتوبته وبصلاحه. وفيه فرح الأخوة بتوبة أخيهم وبصلاحه. فقام إلي طلحة بن عبيد الله هرول يسرع يجري حتى صافحني وهنأني، وهذا هو الشاهد أنه قام له احتراما وتقديرا. والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره لا أنساها لطلحة. حديث متفق عليه بأطول من هذا. وفيه أن السرور دخل على كعب بن مالك من هذا القيام ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإدخال السرور على المسلم من أفضل الأعمال. قال: حدثنا محمد بن عرعرة السامي البصري ثقة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل ابن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الناس نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه بعد غزوة الأحزاب السنة الرابعة من الهجرة، فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتوني خيركم أو سيدكم، لا بأس من إطلاق السيد على من ساد قومه. وحديث إنما السيد الله أي صاحب السيادة المطلقة. فقال: يا سعد، إن هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال سعد: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم لأنهم خانوا الخيانة العظمى، وتسبى ذريتهم يستعبدون، وهذا هو العدل، يؤاخذ من نكث العهد ويترك من لم ينكث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت بحكم الله، أو قال: حكمت بحكم الملك وهو الله. والحديث الصحيحين. وجاء عندهما بلفظ: قوموا إلى خيركم أو سيدكم، وعند أحمد: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعلمون من كراهيته لذلك. خرجه أحمد والترمذي، وليس فيه المنع من القيام، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان على أكمل ما يكون من التواضع البشري. قال: حدثنا محمد بن الحكم قال أخبرنا النضر قال حدثنا إسرائيل نضر بن شميل قال أخبرنا ميسرة بن حبيب هو النهدي أبو حاتم الكوفي قال أخبرني المنهال بن عمرو قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا من الناس كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم كلاما ولا حديثا ولا جلسة من فاطمة رضي الله عنها ابنته والابن والبنت قد يقع منهم تأثر بأبيهم ومن إليهم قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها قد أقبلت رحب بها أهلا وسهلا ومرحبا ونحو ذلك ثم قام إليها فقبلها والشاهد من الحديث قيام النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت القيام من تقريره وأمره وفعله ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه إدخال السرور والبشاشة عليها وكانت إذا أتاها النبي صلى الله عليه وسلم رحبت به ثم قامت إليه فقبلته وأنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه فرحب وقبلها وأسر إليها فبكت أسر إليها بأنه مقبوض ثم أسر إليها فضحكت أسر إليها أنها لاحقة به أول ما يكون من أهله فقالت فقلت للنساء إن كنت لا أرى أن لهذه المرأة فضلا على النساء من رجاحة العقل وحسن السمت فإذا هي من النساء إذ فعلت هذا الأمر تارة تضحك وتارة تبكي وحكم عائشة لغياب السبب عنها فسألتها ما قال لك قالت إني إذا لبذرة يعني امرأة سيئة أتكلم بالسر فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أسر إلي فقال إني ميت فبكيت ثم أسر إلي فقال إنك أول أهلي بي لحوقا فسررت بذلك وأعجبني والحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها والشاهد منه قيام النبي صلى الله عليه وسلم لابنته وقيام البنت لأبيها فصار فعلا وإقرارا فترجم أولا باب قيام الرجل لأخيه وأورد الأحاديث الثلاثة التي أشرت إليها ثم ترجم باب قيام الرجل للرجل القاعد وباب من كره أن يقعد ويقوم له الناس وأورد فيهما حديث جابر استكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فلما سلم قال إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وترجم البخاري أيضا قيام الرجل للرجل تعظيما وأورد في حديث معاوية من طريق أبي مجلس ومحصل المنقول عن مالك إنكار القيام ما دام الذي يقام لأجله لم يجلس ولو كان في شغل نفسه فإنه سئل عن المرأة تبالغ في إكرام زوجها فتتلقاه وتنزع ثيابه وتقف حتى يجلس فقال أما التلقي فلا بأس به أما القيام حتى يجلس فلا فإن هذا فعل الجبابرة وقد أنكره عمر بن عبد العزيز وقال الخطاب في حديث الباب جواز إطلاق السيد على الخير الفاضل وفيه أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضل والإمام العادل والمتعلم للعالم مستحب وإنما يكره لمن كان بغير هذه الصفة ومعنى حديث من أحب أن يقوم له أي بأن يلزم بالقيام له صفوفا على طريقة الكبر والنخوة رجح المنذري ما تقدم من الجمع عن ابن قتيبة والبخاري وأن القيام المنهي عنه أن يقام عليه وهو جالس وقد رد ابن القيم في حاشية السنن على هذا القول بأن سياق حديث معاوية يدل على خلاف ذلك وإنما يدل على أنه كره القيام له لما خرج تعظيما ولأن هذا لا يقال له القيام للرجل وإنما هو القيام على رأس الرجل أو عند الرجل قال والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب قيام على رأس الرجل هو فعل الجبابرة وقيام إليه عند قدومه ولا بأس به وقيام له عند رؤيته والمتنازع فيه قال الحافظ وورد في خصوص القيام على رأس الكبير الجالس ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه إنما هلك من كان قبلكم بأنهم عظموا ملوكهم بأن قاموا وهم قعود ثم حكى المنذري قول الطبري وإنه قصر النهي على من سره القيام له لما في ذلك من محبة التعظيم ورؤية منزلة نفسه، إلى أن قال: وقد احتج به النووي في كتاب القيام، ونقل عن البخاري ومسلم وأبي داود أنهم احتجوا به، ولفظ مسلم: لا أعلم في قيام الرجل للرجل حديثا أصح من هذا. وقد اعترض عليه الشيخ أبو عبد الله بن الحجاج فقال: ما ملخصه؟ لو كان القيام المأمور به لسعد هو المتنازع فيه لما خص به الأنصار، فإن الأصل في أفعال القرب التعميم، ولو كان القيام لسعد على سبيل البر والإكرام لكان هو صلى الله عليه وسلم أول من فعله، وأمر به من حضر من أكابر الصحابة رضي الله عنهم، فلما لم يأمر به ولا فعله ولا فعله دل ذلك على أن الأمر بالقيام لغير ما وقع فيه النزاع، وإنما هو لينزله عن دابته لما كان فيه من المرض كما جاء في بعض الروايات، إلى أن قال: ثم نقل عن أبي الوليد بن رشد أن القيام يقع على أربع أوجه: الأول محظور، وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرا وتعاظما على القائمين عليه، والثاني مكروه، وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر لما فيه من التشبه بالجبابرة، والثالث جائز، وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه بالجبابرة، والرابع مندوبه أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه، أو إلى من تجدت له نعمة فيهنئه بخصوصها، أو مصيبة فيعزيه بسببها. أفاده محمد بن آدم في البحر المحيط السجاج رحمه الله. قال: باب قيام الرجل للرجل القاعد. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد لعلة كانت به، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره يبلغ، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، العمل للصلاة العمل بالإشارة، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كنتم لتفعلوا فعل الفارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، أتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. الحديث أخرجه مسلم، هذا منسوخ. فإن آخر شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى قاعدا وصلى الناس بصلاته قياما، والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن القيام عليه وهو جالس، وقد تقدم الكلام في المسألة. باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه ليكظم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا سهيل عن ابن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده بفيه فإن الشيطان يدخل فيه. رجعه مسلم، وقد تقدم الكلام. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا تثاءب فليضع يده على فيه فإنما هو من الشيطان. سنده صحيح لكنه موقوف ويغني عنه المرفوع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا سهيل قال: سمعت ابن لأبي سعيد الخدري يحدث أبي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه، أي بيده، فإن الشيطان يدخله. خرجه مسلم. قال حدثنا خالد بن مخلط قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال قال حدثني سهيل قال حدثني عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده فمه فإن الشيطان يدخله. تقدم. باب هل يفلي أحد الرأس غيره؟ لا حرج بذلك أن يقع بين الأرحام والأقارب وأصحاب الحرم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان، ذكر العلماء أن بينهم محرمية، فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت، فأطعمته وجعلت تفلي رأسها فنام ثم استيقظ يضحك لرؤيا رآها مذكورة بتمامها في الصحيحين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا المغيرة بن سلمة أبو هشام المخزومي وكان ثقة. قال حدثنا الصعق بن حزن ابن قيس البكري العيشي صدوق. قال حدثني القاسم بن مطيب ثقه الدارقطني. قال حدثنا عن الحسن البصري عن قيس بن عاصم السعدي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد أهل الوبر البادية. فقلت يا رسول الله ما المال الذي ليس علي فيه تبعة من طالب ولا من ضيف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المال 40 والأكثر 60 وويل لأصحاب المئين إلا من أعطى الكريمة أي زكاه من خيرة ما لديه ومنح الغزيرة منحها للفقير غزيرة اللبن يشرب منها ويحتلبها ويستفيد من سمنها ونحر السمينة للضيف أو لأبنائه يتوسع بها فأكل وأطعم القانع والمعتر القانع الفقير والمعتر من ينزل به من الضيفان ومن يعتريه الحاجة. قلت يا رسول الله ما أكرم هذه الأخلاق لا يحل بواد أنا فيه من كثرة نعمي. فقال كيف تصنع بالعطية؟ قلت أعطي البكر وأعطي الناب. قال كيف تصنع بالمنيحة؟ قال إني لا أمنح الناقة. قال كيف تصنع في الطروقة يعني الفحل الذي يطرق النوق؟ قال يغدو الناس بحبالهم ولا يوزع رجل من جمله يختطمه فيمسكه ما بدا له حتى يكون هو يرده يعني لا يأخذ منه شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طرق الفحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمالك أحب إليك أم مال مواليك؟ قال مالك. قال فإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو أعطيت فأمضيت وسائره لمواليك على معنى ذلك الحديث الذي في الصحيح أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا لا أينا. قال فمالك ما قدمت وارثك ما أبقيت. فقلت لا جرم لئن رجعت لا أقلن عددها. فلما حضره الموت جمع بني فقال يا بني خذوا عني فإنكم لن تأخذوا عن أحد هو أنصح لكم مني لا تنوحوا علي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النائحة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النياحة بل أخذ البيعة على عدم النوح كما في الصحيح. وكفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها كما فعل أبو بكر حيث أمرهم أن يكفنوا في البال من الثياب. وسودوا أكابركم من السيادة يكون سيدا عليكم فإنكم إذا سودتم أكابركم لم يزل لأبيكم فيكم خليفة يقوم عليكم وإذا سودتم أصاغركم هان أكابركم على الناس يحتقرون. وزهدوا فيكم وأصلحوا عيشكم بطاعة الله وكذلك التكسب المباح فإن فيه غنى عن طلب الناس وإياكم المسألة فإنها آخر كسب المرء إذا لم يكن منها بد وإلا فالتعفف. وإذا دفنتموني فسووا على قبري فإنه كان يكون شيء بيني وبين هذا الحي من بكر بن وائل خماشات فلا أمن سفيها أن يأتي أمرا يدخل عليكم عيبا في دينكم يعني ربما يفعل فعل يلحقهم به مذمة أو يلجئهم إلى البناء عليه وهذا مخالف للشريعة. قال علي فذكرت أبا النعمان محمد بن الفضل فقال أتيت الصعق بن حزن في هذا الحديث فحدثنا عن الحسن فقيل له عن الحسن قال لا يونس بن عبيد عن الحسن قيل له سمعته من يونس قال لا حدثني القاسم بن مطيب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن قيس فقلت لأبي النعمان فلما تحمله؟ قال لا ضيعناه يعني كان فيه كلام لأنه ما رواه متصلا. ويخشى من الانقطاع لا سيما عن عنة الحسن عن الصحابة. أما عن عنة الحسن عن غير الصحابة فهي مقبولة، لكن عن عنة الحسن عن الصحابة الكثير يردها. قال: باب تحريك الرأس وعض الشفتين عند التعجب. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية قال: سألت عبد الله بن الصامت قال: سألت خليلي أبا ذر رضي الله عنه فقال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فحرك رأسه، يعني كالمغبط له، وعض على شفته، قلت: بأبي أنت وأمي آذيتك؟ قال: لا، ولكنك تدرك أمرا أو أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها. قلت: فما تأمرني؟ وكان هذا في خلافة بني أمية. قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصله، يعني صلها نافلة، ولا تقول أن صليت فلا أصلي، وأيضا رفع التهمة حتى لا يقال بأنه من الخوارج أو يعتقد فيه العقيدة الفاسدة أنه لا يصلي فيساء الظن به ويتكلم فيه. والحديث أصله في مسلم غير هذه القصة، بل فحرك رأسه وعض على شفتيه، هذا من فعل عبد الله بن الصامت كما جاء ذلك موضحا في رواية ابن علي عند مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي العالية البراء قال: آخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفته فضرب فخذي، فقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، مسلسل بالضرب على الفخذ، وقال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتك الصلاة معهم فصلي، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. وهذا أيضا يتعين على من يكون في البلاد التي تكون فيها صلاة الفجر قبل الوقت، فإنه إن ترك الصلاة أبدا معهم أسيء به الظن، ترك الجماعة، ولكن يصلي معهم على أنها نافلة، فإذا دخل الوقت صلى الصلاة لوقتها. مع أن كثيرا من البلدان وإن كان الأذان يتقدم على الوقت شيئا، إلا أن الإقامة تكون في الوقت، والحمد لله. باب ضرب الرجل يده على فخذ عند التعجب أو الشيء. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي حدث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصلون؟ الطروق الاتيان بالليل، ألا تصلون النافلة؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا عند الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. هذا أمر مجمع عليه ومعلوم ضرورة، لكن الإنسان إذا أمر بخير يلزمه أن يقول إن شاء الله أو يبادر إليه. أما أن يستدل بالقدر فهذا لا، غير مقبول. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلي شيئا، وهذا كالمعاتب له. ثم سمعته وهو مدبر، أي خارج، يضرب فخذه يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فالحديث متفق عليه، وبه تعلم أن الاستدلال ببعض الآيات التي نزلت في الكفار على المسلم لا حرج فيها، فالعبرة بالعموم لا بالخصوص. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيته يضرب جبهته بيده، أي أن أبا هريرة ضرب جبهته بيده، ينكر على من يطعن في روايته وكثرته، ويقول: يا أهل العراق، أتزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي أكون لكم المهنة، يعني بما تسمعون وما ترون، وعلي المأثم؟ ما كان ذلك. فهو الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتواه مقعده من النار. أشهد لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحه. أخرجه مسلم. يعني إذا كان قد لبس نعلين أو خفين ثم انقطع أحدهما ينزعهما جميعا حتى يصلح الاثنين ويمشي في الاثنين. والشاهد من الحديث ضرب على الجبهة، ضرب على الفخذ. قال باب إذا ضرب الرجل فخذ أخيه ولم يرد به سوءا، لأن الفخذ عورة ولكنها غير مغلظة، وبعضهم ربما ضرب عليه لسوء في نفسه وبعضهم يضرب من باب الممازحة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن أبي تميم عن أبي العالي البراء قال مر بي عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس فقلت له إن ابن زياد قد أخر الصلاة فما تأمر؟ فضرب فخذي ضربة أحسبه قال حتى أثر فيها، ثم قال سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، فقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت معهم فصلي ولا تقل قد صليت فلا أصلي. تقدم الحديث أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه مجموعة دون العشرة قبل ابن صياد، أي إلى جهة ابن صياد صاف، حتى وجدوه يلعب مع الغلمان في أطم بني مغالة، قصر لبني مغالة. وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه فقال أشهد أنك رسول الأميين. كما هو اعتقاد بعض النصارى أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب، وهذا الاعتقاد وهذه الشهادة لا تكفي، لابد أن يشهد أنه رسول الله إلى الناس كافة. من لازم شهادتهم أنه رسول العرب، لأن الرسول لا يكذب على الله. قال ابن صياد فتشهد أني رسول الله، يعني يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول، فرصه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال آمنت بالله وبرسوله. يعني تعاظم هذا القول من ابن صياد والجرأة من هذا الدجال المتجاوز، ويظهر لك من هذا أنه دجال ليس بالسهل، إنما اختلفوا هل هو الدجال الأكبر أم هو دجال من الدجاجلة. والصحيح كما بينت في كتاب تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال أنه دجال من الدجاجلة وليس بالأكبر. ثم قال ابن صياد ماذا ترى؟ فقال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب، هذا في نظره أنه يأتيه ملك وشيطان، والصحيح أنه كلهم شياطين ما يأتيه ملك أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئا، أي كلمة وهي الدخان. فقال هو الدخ. قال اخسأ فلم تعد قدرك، علم أنه يتلقى الكلام من الجن لأن الجن يقطعون الكلمات. قال عمر يا رسول الله تأذن لي فيها نضرب عنقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكون هو لا تسلط عليه، إن يكون الدجال الأكبر ما تستطيع ذلك، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. قال سالم فسمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أبي بن كعب الأنصاري يوما إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل يريد أن يفاجئه، والسبب أنه أشيع بين الصحابة أنه الدجال، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بخبره اليقين. وهو يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، ابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيه زمزمة كحال اليهود، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذع النخل، فقالت ابن صياد أي صاف، وهو اسم هذا محمد فتناها ابن صياد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته لبين وظهر أمره. قال سالم قال عبد الله قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال أي الأكبر الذي يكون في آخر الزمان وقد حذره نوح والنبيون من بعده ولكن سأقول لكم فيه قولا نعم فقال إني أنذركموه أي أحذركموه وأخوفكم منه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه أي من الدجال لقد أنذر نوح قومه وهو أول رسول إلى أهل الأرض وهذا دليل على شدة فتنته ولكن سأقول لكم فيه قول لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور والعور في عينيه الثنتين العور في عينيه الثنتين يعني اليسرى كأنها عنبة طافية واليمنى ممسوحة والعور هو العيب وأن الله ليس بأعور في إثبات صفة العينين لله عز وجل على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه إذ أن الصفة المنفية عند العلماء يثبت بها كمال الضد وهي الصفة الثبوتية في الباب فقد قال الله عز وجل تجري بأعيننا فلتصنع على عيني أي على مرأة مني فالله عز وجل يبصر ويرى بعينين حقيقيتين فالحديث متفق عليه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه جعفر بن محمد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا يصب على رأسه ثلاث حفنات من ماء قال الحسن بن محمد أبا عبد الله إن شعري أكثر من ذلك قال وضرب بيده على فخذ الحسن كالمنكر هذا الاعتراض فقال يا ابن أخي كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب خرجه مسلم فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المهمة من الأمور المهمة ومن الأمور يعني المتعبد بها والإنسان لا يعترض إذا احتاج إلى أكثر من ذلك فله ذلك أن يزيد لكن لا يعترض على النص وعلى الحديث